يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جميلة من برنامجكم عبر في موسمه الثاني. دعوني حقيقة في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيوفي من المشايخ الفضلاء، الشيخ بدر مطيري، حياك الله يا شيخ بدر. أيضا أرحب بالشيخ منصور بن فهد، حياك الله يا شيخ منصور.
الله حيك شيخ.
أيضا أرحب بالشيخ نايف المعبدي، حياك الله يا شيخ نايف.
وحيي المشايخ كلهم والمشاهدين والمشاهدات.
أيضا أرحب بالشيخ عبد الله الغامدي، حياك الله يا شيخ عبد
الله. حياك الله أستاذ طلال، الله يحييك.
مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
شيخ ناصر، سبحان الله العظيم، أتفكر في سلف الأمة الأخيار، هؤلاء الذين خلد التاريخ ذكرهم من آلاف السنين، ولا زال لهم ذكر على منابرنا وفي مواعظنا وفي خطبنا وفي دروسنا. فقد يتساءل الإنسان ليش؟ فلو سمعنا شيئا من سيرة الإمام أحمد.
طبعا صدقت شيخ عبود، الحقيقة أنه ليتأمل في سير هؤلاء الكبار يعجب جدا، توفوا من مئات السنين إلا أن ذكرهم ما زال يحيا في الأمة جيل من وراء جيل. هؤلاء أورثهم الله صدق في قلوبهم وإخبات في صدورهم ما لأ ذكرهم في الناس. سبحان الله العظيم، طبعا أنه إنسان يتكلم عن سير هؤلاء الذين سطروا أسماءهم في سماء المجد في دقائق يسيرة جدا، هذا محال. لكن من الجوانب المميزة في حياة الإمام أحمد، على شدة ما وقع عليه من بلاء وضيق ويعني فقر ويعني ساعات عسرة شديدة، جاءت الإمام أحمد رضاه التام عن الله. هذا ملحظ مهم جدا عند الإمام أحمد. الإمام أحمد صحيح راضي عن ربه في قلبه، ولذلك حينما يردد الواحد منا رضيت بالله ربا، وإذا أصابه شيء من المكاره في حياته مع أنها لا تعد شيئا كثيرا، تجد في قلبه أحيانا من الضيق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرت عليه ساعات عسرة لو أنزلت على جبل لتفتت. الإمام أحمد راضي عن الله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان أول شرط من رضي بالله ربا. ولذلك يقول أبو الدرداء إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. الإمام أحمد يبين لك هذا الملحظ المهم جدا، فقال إن لكل شيء كرم، كل شيء له كرم، وكرم القلوب الرضا عن الله. فالإمام أحمد على شدة ما وقع عليه رحمه الله تعالى إلا أنك تجد أن صدره فواح بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. عندنا قصة جميلة، هي قصة جريج العابد. من هو جريج؟ وما هي قصة جريج؟ وما الذي حصل مع جريج؟ جريج كان رجل عابد يتعبد الله في صومعة له مبنية من طين، وتأتي أمه في يوم من الأيام تبغى في حاجة من حاجاتها، فتنادي يا جريج، وكان يصلي، فقال يا ربي أمي ولا صلاتي، فاختار صلاته ثم مضت. فعادت من اليوم الثاني ونادت يا جريج، وكان أيضا قدر الله أن يكون هو يصلي أيضا، فقال يا ربي أمي أو صلاتي، فاختار صلاته. ثم عادت إليه في اليوم الثالث ونادته مرة أخرى يا جريج، وكان أيضا يصلي، فقال يا رب أمي أو صلاتي، فاختار صلاته. فقالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات وتمضي الأيام. وكان هناك نفر ورهط من أهل القرية التي يعيش فيها جريج، كأنهم تذاكروا أمر جريج وعبادته، فسمعت امرأة من البغايا بقصة هذا جريج ومدى تمسكه وعبادته لله تبارك وتعالى، فقالت ما رأيكم أن أفتن جريج لكم وأجعل هذا الرجل العابد يتحول وينتكس إلى رجل آخر؟ فذهبت إليه وقابلت جريج وحاولت أن تعرض مفاتن عليه، لكن جريج بقي ثابتا متعلقا بالله تبارك وتعالى، فراحت ومالت إلى راعي كان يأوي إلى صومعة جريج، فمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت بغلام، فلما ولدته جاءت بالناس، جاءت بهذا الغلام إلى الناس وقالت هذا ولد جريج العابد، فاستعدوا عليه السلطان فأرسل من يأتي إليه فهدموا صومعته وجاءوا به يضربونه، وفي الطريق مر فنظر في وجوه أولئك المومسات فتبسم، ثم ذهب به إلى مجلس الحاكم وقال له ما تقول فيما تقول هذه المرأة، فإن تقول إن هذا الولد هو ولدك، فقال هذا ولدي؟ قال نعم، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى ثم جاء إلى هذا الصبي فسأله من أبوك؟ فقال الراعي، يعني يقصد الراعي الذي يأوي إلى الجبل، فتجلى الموقف وظهرت براءة جريج، فأرادوا أن يعيدوا الصومعة الجريج من ذهب ويبنوا، قال لا دعوها وخلوها صومعة كما كانت هي من طين. هذه القصة وما فيها من فوائد وعبر، سنحاول أن نبحث عن هذه القفشات الجميلة في هذه القصة، ولعل مشايخنا الفضلاء يطلعون أيضا على جميل ما فيها، ولعل يبدأ بالشيخ نايف المعبدي. شيخ نايف حياك الله.
الله يحييك.
المتعمل في هذه القصة أيضا يرى كيف كان هناك أثر، والعياذ بالله، أثر سيء، وهو أثر العقوق على جريج. حدثنا عن العقوق.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لو تأملنا في قصة جريج حقيقة وما مضى على جريج، هذا الرجل العابد الصالح الذي انقطع عن الدنيا، طلق الدنيا بما فيها وتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، كان ألد ما عنده، شغله الشاغل، سعادته أنسه كلها في أن يصف القدمين بين يدي الله تبارك وتعالى. ومع ذلك كما ذكرت في القصة أن أمه لما دعته أو نادته، خاير بين أن يستجيب لأمه أو صلاته، فقدم صلاته، وكانت الصلاة نافلة ولم تكن فريضة، وعند عدم استجابته لنداء أمه دعت عليه، فاستجاب الله عز وجل دعاء أمه عليه فابتلى في هذه الدنيا. يعني خلينا نقف معها وقفة صادقة، هو لم يستجب لنداء أمه وهو في صلاة، ومع الأسف الشديد الآن من شبابنا من يقدم صاحبه على أمه، ومن يقدم ملاهي الدنيا وملذات الدنيا على والديه، وهذا لا شك أنه خطر يعني عظيم. هذا وهو شغله الشاغل الوقوف بين يدي الله وفي صلاته، مع أنه قدم صلاة، قدم شيء يقرب من الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يريد منك أن تكون قريب من الله بعيد عن والديك، الله عز وجل يريد منك أن تكون قريب من الله قريب من والديك. والنبي صلى الله عليه وسلم، وما يخفى عليك الحديث الذي ذكره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. في يوم من الأيام، يعني أعطيك هذه القصة، حصلت لي قبل تقريبا ما يقارب شهرين، اتصلت في أم من الأمهات، كان يملأ صوتها عبرة من الحزن والهم، يعني ما الله بعلم، تمنيت أنني يعني ما تلقيت ذاك الاتصال حقيقة، فكانت تشتكي من ابنها أنه عاق وفعل وفعل وفعل، وختمت المكالمة حقيقة بعبارة، والله أني تمنيت أني أخسر كل ما أملك ولا أسمع تلك العبارات، العبارات التي كانت مليئة بالحزن والهم. قالت بعدين يا ولدي، يعني إذا نصحته ولا ذكرته واستجاب لك ولا سألك، لا تقول أني أنا اللي دليتك عليه، والله لو علم لا يذوقني مر الحياة في الدنيا قبل الآخرة. فحقيقة نحن في وقت حقيقة يعني تتأمل فيه من شبابنا من يجعل هذه الأمور أصبحت بالنسبة لا تعني لا أي شيء، وهذا جريج عابد ولي من أولياء الله، عاقب الله عز وجل وابتلى في الدنيا بعدم استجابته مع أنه قدم صلاة، شيء يحبه الله تبارك وتعالى. فحقيقة يعني يجب علينا أن نتأمل هذا الأمر بكل ما تعنيها الكلمة، نحن فعلا لن نكون في هذه الدنيا سعداء موفقين إلا إذا حققنا معنى البر يعني وتجنبنا موضوع العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. تأمل معي، الله تبارك وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن عبادة الله تبارك وتعالى ببر الوالدين، وما يدل ذلك إلا لعظم هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. في سياق الآيات ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لو هناك كلمة أقل من أف في يعني تعبر بميزان أقل من كلمة أف لقالها الله عز وجل وذكرها في القرآن. تأمل معي كذلك في الآية الثانية، الله تبارك وتعالى يقول وإن جاهداك، بالله تأمل معي هذه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، يدعونك للكفر والشرك، الله تبارك وتعالى يقول فلا تطعهما. طيب كيف أتعامل معهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من البارين، ويجعلنا وإياكم ممن يتجنب هذا الفعل الشنيع.
يا رب. شكرا لك شيخنا. مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار، يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
رسالة إلى المتقاعد. الآن أنت بدأت، لا تقول الآن انتهيت، بل الآن أنت بدأت. فرغك الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرغك الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تبني مجدا، تستطيع أن تكون خادم لدين الله تبارك وتعالى. أعرف رجلا بلغ من عمره 60 عاما، دخل دار لحفظ القرآن بعد أن تقاعد في 2 سنين، ختم كتاب الله. في 3 ضبط كتاب الله بإتقان، حتى أصبح ورده من القرآن في اليوم الواحد 5 أجزاء. فلا تقول أنا انتهيت، بل أنت الآن بدأت. والكلمة المتداولة عند الناس للمتقاعدين: مت قاعدا. وأنا أقول: لا، مت قائما في خدمة الدين.
يا سنة المختار، يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. خلينا ننتقل للشيخ بدر. الواحد حين يتأمل في القصة يشوف أنه جريج قيل له: خلاص خلينا القصة الصومعة هذه اللي كانت من طين سويها لك من ذهب، وبالتالي تصبح ممكن مقصد لكل أحد أن يأتي إليها ويتأمل في جمالها، ومع ذلك هو رفض. إيش السر رفضه؟ ليش رفض؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تخيل كانوا يريدون أن يبنون صومعة جريج العابد، يبنونها ذهب، وتخيل لو أنها بنيت، كيف ستكون هذه الصومعة بين الناس، وكيف سيشتهر أمره بين الناس؟ أشهر صومعة في العالم ذهب، لكنه رفض وقال عيدوها كما كانت من طين. لأن جريج العابد يعلم أن الشهرة خطيرة وبلاء وفتنة لا يسلم منها إلا من رحم الله، من أجل ذلك رفض. فعلا الشهرة خطيرة، كم من إنسان كان مغمور ومستور، كان طيب، وكان فلما اشتهر واصبح مشهور تغير. كم من مشهورة كانت مستورة بحجابها، فلما اشتهرت تغيرت، تركت الحجاب وابرزت مفاتنها. من اجل ذلك تعرف ان الشهرة خطيرة، يصبح الواحد همه رضا الجماهير او همه المال، او همه رضا المتابعين بعد ان كان همه رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طلب الشهرة لذاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أراد الشهرة. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة مشاهير. تخيلوا، مشاهير أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم الثلاثة، أول من تسعر بهم النار 3: مجاهد وقارئ ومنفق، كلهم أعمال صالحة عملوها، لكنهم كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبت إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، وأنفقت ليقال جواد وقد قيل، وقاتلت ليقال شجاع وقد قيل. تكلم الناس أن هذا منفق وأن هذا ينفق، ومدحوك الناس واصبحت مشهور، فيقال: لو كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. وكذلك القارئ والعالم وكذلك المجاهد، إنما قاتل يقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. لذلك رفضها جريج، رفض الشهرة لأنه يريد شهرة السماء، يريد أن يكون مشهور في السماء، هذه الشهرة الحقيقية، يريد أن يكون مشهور عند الله بالعمل الصالح. كلنا نريد أن نكون مشهورين عند الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومن أراد ذلك عليه أن يكون من أصحاب الأعمال الصالحة بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى يعرفه في السماء ويصبح مشهور حتى عند الملائكة، عند الملائكة يشتهر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن لم تكن ذاكرا تغشى مجالس الذكر، يباهي الله عز وجل بكم الملائكة. هذه الشهرة الحقيقية، أن تصبح مشهور عند الله سبحانه وتعالى وبعدها تدخل الجنة. ورسالة أخيرة لكل واحد فينا ولكل مشهور ومشهورة: من أرضى الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والعكس من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
جميل جميل شيخ. خلينا شيخ عبد الله، أيضا من الأشياء الجميلة في هذه القصة وتتجلى فيها واضحة، حفظ الله لأوليائه ولمن كان مرتبطا وصلته بالله عظيمة.
يا أستاذ طلال، القصة هذه أصلا صلب موضوعها ما كان بين جريج وبين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يتعامل مع أوليائه وعباده الصالحين ترى معاملة خاصة، حفظ خاص، رعاية خاصة. الله عز وجل قال عن موسى: ولتصنع على عيني. شوف الرعاية، إذا جات إلهية من يعاديك ومن يضاهيك؟ أخذوه ودمروا صومعته وأخربوها وسحب على وجهه إلى السلطان، ومع هذا كله جعل الله له كرامة. هل رأيتم طفل يتكلم؟ بطبيعة البشر الطفل لا يتكلم، لكن حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه. جريج في يوم من الأيام قائم بين يدي الله، الناس نائمين، الناس في الأسواق وهو ذاكر لله. فهذا الرصيد الذي يدخره العبد الصالح عند الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء، الله عز وجل يكافئه بهذا الرصيد في وقت الشدة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البشارة سماوية، لا تخاف ولا تحزن. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا. شوف الدفاع الإلهي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من الذي يحاربك؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. فأنا أوصل رسالة لنفسي ولإخواني ولمن يراني: ادخر بينك وبين الله تبارك وتعالى رصيد من العبادات، من الذكر، من قيام الليل، من الصيام، من القربات. ادخر، ادخر عند الله تبارك وتعالى. إذا كنت تعيش في رخاء اجعل لك رصيد عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام تعرف على الله في الرخاء. أنت الآن في صحة وهناء ورخاء، اعرف الله في هذا الوقت، لأنه يقينا ستأتيك أيام إيش؟ شدة، أيام ضيق. فإذا كان عندك رصيد ستنجيك. وهذا كان حال جريج، أنه كان عابدا ناسكا، فاحتالت عليه هذه المرأة فأنقذه الله تبارك وتعالى. فإذا كنت وليا لله تبارك وتعالى، واسأل الله أن نكون وإياكم من أوليائه، فثق أنك ستربى على عين الله وتصنع على عين الله، والحفظ لك من الله والرعاية لك من الله تبارك وتعالى إلى أن تلقاه. الله يجعلنا وياك
يا رب. شيخ منصور حياك الله.
نحيك.
المتأمل في هذه القصة سبحان الله يلفت نظره الدعوة التي اختارتها أم جريج لجريج: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. أحيانا يغيب هذا المعنى عن الناس، أنه أحيانا النظر إلى وجوه من عصى الله هو أحيانا قد يكون نوع من العقوبة.
هو حقيقة القصة كلها عجيبة، ومن أعجب ما في هذه القصة هذه الدعوة، يعني أم وتدعو على ولدها بهذه الدعوة وتتأمل في الدعوة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذه عقوبة من الله جل وعلا، يعاقب الله جل وعلا بها من لا يحب أن يريه وجوه النساء اللاتي يبغضهن الله. فما بالك اليوم أصبح هناك بعض الناس يجعل هذا الأمر هو متعته ولذته، أنه ينظر إلى هذه القنوات الإباحية، ينظر إلى هذه الصور التي لا يحبها الله جل وعلا. وحقيقة اللي يعني يريد أنه ينظر في الواقع، إذا أتيت إلى محركات البحث وإلى هذه المواقع تجد مشاهدات مليونية. هذا يعني يجعل الإنسان يعني يتأمل في هذا الأمر. هذا الأمر يعني اليوم حتى من ناحية صحية، التقارير الطبية على مستوى أكبر الهيئات العالمية تقول أن أخطر مهدد للصحة النفسية هو إدمان مشاهدة المقاطع الإباحية أكثر من إدمان المخدرات.
سبحان الله.
وهذا ترى هذا هو الذي يجري على سنن الله، لأن الجزاء من جنس العمل. هو نظر يريد المتعة واللذة، فكافأه الله جل وعلا بأنه أذهب عنه راحته النفسية وطمأنينة نفسه وانشراح صدره، وتجدهم أضيق الناس نفسا وأشدهم كآبة. وهذا يعني اليوم الواقع والتقارير تنص عليه، ويعني حتى كذلك الآيات والنصوص تبين. وهو باختصار شديد يعني رابط الأمر هذا كله يعود إلى هذه العينين: من حفظها وغض بصره عن الحرام كانت صمام أمان له بإذن الله أن هذا القلب يكون في انشراح وأن هذه النفس تكون في ارتياح. كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وذلك الإمام أحمد رحمه الله له كلمة مشهورة كان يقول: كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل. والله صدق. كم اليوم من متحسر، وكم اليوم ممن يعيش آلام وأوجاع، والسبب أنه أطلق بصره. وفي الجانب المقابل الله جل وعلا بيّن لنا في سورة النور اللي هي سورة العفة، سورة الحفظ، هذه السورة لما أمرنا الله جل وعلا فيها أن نحفظ أبصارنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدها جاءت الآية: الله نور السماوات والأرض فمن غض بصره أنار الله بصيرته وشرح الله صدره وطمأن الله قلبه. في الختام أقول لكل الشباب ولكل الفتيات ولكل من يسمعني: إن من أعظم ما يعبد الله به هذه الأيام مع تفشي هذه المقاطع وهذه القنوات أن يغض البصر عن هذه المحرمات. والعاقبة والمثوبة والله عاجلة: فمن غض بصره عن الحرام أعقبه الله حلاوة ولذة وانشراحا في صدره. وأقول للجميع: اسألوا وجرب بنفسك، إذا غضضت بصرك عن الحرام سيعوضك الله من الفرح واللذة والسرور ما لا يعلم وصفه إلا من ذاقه وجربه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أعين غاضة عن محارمه بعيدة عما لا يرضيه سبحانه وتعالى.
الله أكبر. أنا حقيقة الوقت داهمنا، ولا القصة فيها فوائد عظيمة حقيقة وكثيرة جدا، لكن حسبنا ما أشرنا إليه إشارات جميلة في هذه الحلقة. أشكركم مشايخ الفضلاء، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، وانتظرونا في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى،
أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.